التي يصفونها فنهوا عن سب الدهر. انتهى باختصار.
بسم الله الرحمن الرحيم. كل المصنف رحمه الله في هذا الباب باب من سب الدهر فقد عاد الله، لأن الدهر عبارة عن الزمان الليل والنهار، ومن الذي خلق الليل والنهار؟ أليس الذي خلقها هو الله؟ الأمور التي تقع في الليل أو في النهار أليست بقدر الله وتدبيره سبحانه وتعالى؟ فكان المشركون الأولون والعياذ بالله ينكرون ويضيفون الأعمال للدهر. أهلكنا الدهر، عضنا الدهر بنابه، أهلكتنا السنون، أماتنا الدهر، هم يضيفون إلى الدهر. الدهر ما عنده شيء، ولذلك قال الله في هذا الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر قلب الليل والنهار. يعني الدهر وشو؟ طلوع الشمس وغروب الشمس وأيام تمشي، هذا هو الدهر. لكن الأوادث اللي تقع والأمور التي تحصل منين؟ الله سبحانه وتعالى هو اللي يدبرها، ولا يقع الليل إلا بأمره، ولا يقع النهار إلا بأمره سبحانه وتعالى، ولا يقع في الشيء إلا بتقديره وأمره. إن كل شيء خلقناه بقدر، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وهو الذي سخر الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، كل هذا تسخيره. فالمشركون يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. نسوا الله، دهر ما يسوي شيء. الله سبحانه وتعالى خلقكم، وهو الذي يحييكم، وهو الذي يميتكم، ولا يقع عليكم من خير أو غيره إلا بقدر الله وقضائه سبحانه وتعالى. فلأي شيء تنكرون وأنتم تعترفون بالله؟ فالمشركون أقسام: منهم من ينكر الصانع، ينكر الله سبحانه وتعالى الذي صنع كل شيء، صنع الله الذي أتقن كل شيء، منهم من ينكر. فهؤلاء الدهريون الذين يقولون إن يا إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وهناك قسم من المشركين يعترفون بالله ويعرفون أن كل الأمر ما يقع إلا بأمر الله، لكن يعبدون معه غيره. وهؤلاء الذين النبي عليه الصلاة والسلام احتج عليهم بإقرارهم: ما دمتم تعترفون أن الله هو الخالق وأنه هو الرازق وأنه ربكم، ليش تعبدون غيره؟ ولذلك يقول الله لنبيه سبحانه، يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: اسأل هؤلاء، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنا تحرمون. ما لمتم لكم تقولون ان الله هو خالق السماوات وهو خالق الارض وهو الذي بيده كل شيء وهو الذي يجير ولا يجار عليه، الا تتقون الله وتخلصون العبادة له وحده لا شريك له؟ احتج عليهم بهذا. الله امر نبيه يحتج عليهم بما هم مكرون به. اما اولئك الدهريون فقال الله تعالى في الاية الاخرى: زعم الذين كفروا ولا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، بس يعني معناه نموت ونحيا يعني نموت حنا ويطلع غيرنا ويموت غيرنا ويطلع غيرهم ويموت غيرهم وهكذا. ولا يقرون أنه يوم القيامة سيبعث وأنه سيسأل عن عمله ويسأل عن أعماله. ما منكم إلا يوم القيامة يسأل عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، هو يسأل عن كل شيء. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل عن كل شيء. فهو إذا مات لابد من بعث، لابد من حساب، ولابد من نشور، ولابد من موزع أعمال، ولابد من نهاية جنة أو نار، فريق في الجنة وفريق في السعير، هذه نهاية الخلق. فهؤلاء الدهريون يقولون يا لحياتنا الدنيا نموت ونحيا، يعني نموت حنا ويحيي غيرنا ويموتون ويحيي غيره وما هناك. فهم أنكروا الصانع، أنكروا الله سبحانه وتعالى، أنكروا خلاق. ولذلك يقولون أهلكنا الدهر وأماتنا الدهر وأحيانا الدهر فينسبون كل الأعمال للدهر. ويقول الله يؤذين ابن آدم يسب الدهر وعن الدهر مقلب الليل والنهار. الله هو الذي يقلب الليل والنهار سبحانه وتعالى. نعم.
ونسبة الفعل إلى الدهر ومسبته كثيرة في أشعار المولدين كابن
المولدين
كابن المعتز والمتنبي وغيرهما، وليس منه وصف السنين بالشدة لقوله تعالى ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد الآية. قال بعض الشعراء إن الليالي من الزمان مهولة تطوى وتنشر بينها الأعمار، فقصارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار. قال أبو
هذا حالة الدنيا، إن الليالي من الزمان مهولة تطوى وتنشر بينها الأعمار، أمر من الطوي والقوى وأبن تو جديد منشور يحيى ما يحيى، ثم الله سبحانه وتعالى لكنهم هذا أنا نسبوه هذا إلى الله سبحانه وتعالى، لكن هؤلاء لجهلهم نسبوه إلى الدهر. إن الليالي من الزمان مهولة تطوى وتنشر بينها الأعمار، هذا ما هو فعل الليل والنهار، هذا فعل الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال وقصارهن مع الهموم طويلة، قصار الليالي والأيام إذا كان الإنسان في كرب وفي شدة وفي هم فهي طويلة، وطوالهن مع السرور قصار، إذا كانت مسرور ومبسوط الإنسان تروح الأيام بسرعة وما أدري عنها، لكن إذا كان بهم وغم الساعة أطول عليه من، لكن كل هذا بتدبير الله وبقضاء الله وقدره، فما على الإنسان إلا أن يصبر ويحتسب ويلتجي إلى الله سبحانه وتعالى ويعلم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ويبتهل إلى الله حتى إذا انتقل إلى دار الآخرة وجد عمله الصالح. نعم.
قال أبو تمام أعوام وصل كاد ينسي طيبها
طيبها
أحسن الله طيبها ذكر النواف كأنها أيام، ثم انبرت أيام هجر أعقبت أيام هجر أعقبت نحو أسى نحوي أسى فكأنها أعوام، ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام.
نعم كذا يضيفه إلى الدهر، فهذا من الأشياء المنهي عنه. أعوام وصل كاد ينسي طيبها ذكر النوى فكأنها أيام، يعني سنين طويلة كانت طيبة ومرت علينا كأنها أيام، ثم انبرت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام. نعم ما في شك الله سبحانه وتعالى يقول الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هذا خلق الله سبحانه وتعالى. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو قدير، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يفكون. لا بد من هذا، ولا بد فعل المؤمن أن يعرف أن هذا كله بقضاء الله وقدره، ولا يضيف الأعمال إلى الدهر، ولا يضيفها إلى الناس، ولا يضيفها إلى الليالي، ولا يضيفها إلى غير ذلك، بل يضيف العمل لله سبحانه وتعالى. ما يقع شيء إلا بتقديره، لأن الله خلق كل شيء، وكما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول له واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، كل شيء قد كتبه الله سبحانه وتعالى، كل شيء في اللوح المحفوظ. إن كل شيء خلقناه بقدر، فذلك تقديره سبحانه، ذلك تقدير العزيز العليم.
فيه مسائل، الأولى النهي عن سب الدهر.
نعم النهي لا تسب الدهر، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مسبة الدهر، وإذا سب الدهر فقد سب الله، كما جاء في الحديث ولا تسب الريح لأن الله هو اللي سخر الريح، فلا ينبغي للإنسان أن يسب شيء من المخلوقات، ما بيده شيء المخلوقات، الليالي والنهار ما يعمل شيء، إنما هي ظرف تقع فيها ما يقع فيها فقط. ولذلك يقول بعضهم: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. نعيب الزمان عيبنا حنا، وما جاء من نكسبه منا حنا، ولكنه بتدبير الله سبحانه وتعالى.
الثانية تسميته أذى لله.
نعم، تسميته أذى لله لأنه تنسب الأشياء لغير الله، وهذا في أذية لله سبحانه وتعالى. يؤذين ابن آدم يسب الدهر وعن الدهر قلب الليل والنهار.
الثالثة التأمل في قوله: فإن الله هو الدهر.
نعم.
الرابعة
يعني الله هو المتصرف، يصرف الليل والنهار، يقلب الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. نعم.
الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه.
نعم، ما يقصده بقلبه، إلى من أضاف الشيء إلى ذا، مثل ما يبي يقلد الشعراء الجاهلية وقام يسوي مثلهم وينسب الأعمال له، يصير ساب لله ولو أنه ما يقصدها بقلبه. بعد ما نور الله بصيرك بالإسلام وعطاك تروح تقلد أهل الجاهلية. نعم.
باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه.
في شيء سلاح،
هذا سائل يقول: يقول بما تتميز المدينة عن مكة؟
ايش؟
يقول بما تتميز المدينة عن مكة؟ وهل صحيح أن من مات فيهما أفضل من غيرهما؟
ما فهمت السؤال، اقره.
يقول بما تتميز المدينة عن مكة؟ المدينة المنورة تتميز.
ما تتميز؟
أي نعم. المدينة عن مكة. وهل صحيح أن من مات فيهما أفضل من غيرهما؟
نعم. الله أعلم، الله سبحانه وتعالى فضل مكة، وكذلك أيضا فضل المدينة بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها حرم عليه الصلاة والسلام ونزل الوحي فيها عليه. أما وش الفرق بين أنه تتميز؟ تتميز أن أول دار إسلام هي المدينة، وهي التي انطلقت الدعوة من المدينة، فهذا. أما كون شيء عند الله، الله أعلم سبحانه وتعالى. ولكن اختلف العلماء أيهما أفضل، مكة أو المدينة، فمنهم من فضل المدينة ومنهم فضل مكة. ولكن الحديث الصحيحة والأقوال الصحيحة أن مكة أفضل لأمور: أولا، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الصلاة في مكة، صلاة في مسجد مكة، عن 100,000 صلاة، وأن الصلاة في مسجد المدينة عن 1,000 صلاة. ففرق بين اللي فضيلته 100,000 واللي فضيلته 1,001، لا شك أن هذا أفضل، هذا يدل على فضل. الأمر الثاني، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أنه خرج من مكة قال: والله إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أني أخرجت منك لما خرجت منك. فأخبر أنه أحب البلاد إلى الله وأن أحب البلاد إليه عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن كل فيهم فضل. إبراهيم دعا لمكة، والنبي دعا للمدينة وقال: اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا، وإبراهيم دعا لمكة: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق له من الثمرات من آمنا بالله واليوم الآخر. وكلهما له فضل. مكة النبي بعث منها صلى الله عليه وسلم، وجعل الله فيها هذا قبلة المسلمين، هذه الكعبة المشرفة، وهذا البيت الذي هو أول مسجد أسس على وجه الأرض، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فهذه آيات في هذا. والمدينة شرفها الله بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وبكونها أول دار إسلام، ومنها انطلقت الدعوة، وانطلق الصحابة رضي الله عنهم بالدعوة إلى الله، فكل لها فضل.
هذا سائل يقول:
وأما من مات فيهما، فهذا يعني فيها أحاديث لكنها ما هي إلى ذاك في الصحة، ولكن الحقيقة أن الإنسان الذي ينفعه إذا مات ينفعه عمله، أما الأماكن والمواطن ما تقدس أحد. نعم، العمل فيها ما دمت أنك صحيح ونشيط وتعمل لله، تصدقت لله يكون أجرك أكثر، عملت صلاة يكون أجرك أكثر، سبحت وهللت فيها يكون لك أجر أكثر. لكن إذا مت فيها، كم مات فيها من أبو لهب مات منك، يبقى ينفعه هذا؟ الله يقول: تبت يدا أبي لهب وتب ما يغنى عنه ماله وما كسب، سيصل نارا ثلاثة وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل مسد. وهو مات لمكة ومدفون، ما أعرف الريع هذا ليس من ريع أبو لهب لأنه دفن فيه، هل ينفع هؤلاء؟ فالمهم من اللي ينفعك عملك الصالح، لكن لو كنت تعمل صالح مثلا في مكة أو في المدينة على كل حال الحسنة فيها تضاعف فهي أفضل.
هذا سائل يقول أخذت رطبا من المزرعة التي بجوار البيت.
إيش؟
يقول أخذت رطبا من المزرعة التي بجوار البيت ويقال أن هذه المزرعة وقف لا يجوز أخذ شيء فماذا أفعل؟
يقول أكل من مزرعة قريبة من بيته من بيته هو وهو وقف وأكل منها.
يقول أخذ ما قال يقول أخذ منها.
أخذ
منها.
أكل. على كل حال ما يجوز الإنسان أن يأخذ شيء إلا بإذن صاحبه وهذا ما يجوز. النبي أخبر أنه ما يحل مال امرئ مسلم. قالوا يا رسول الله ولو كان شيء يسير قال ولو كان قريبا من أراك إلا بإذنه. فكونك تجي البستان وتروح وتأخذ منه هذه ما يجوز لك ذا. تأخذ حق غيرك. فإذا كنت فعلت هذا وتريد أن تتخلص تقول والله أنا وقعت بهذا فعلت هذا ما كنت أدري أو لبت نفسي فلو شتويك أن يتخلص من هذا. فهذا هو السؤال وجيه انك تسأل عن الطريقة. أما انك فعلت وتقول اني فعلت فدامت انك فعلت تب إلى الله من هذا الفعل واعزم انك ما تعود لمثله وتصدق بمقدار ما أخذت تصدق به أنية صاحبه. وإن كان صاحبه موجود تقدر تعطيه إياه فحطه صاحبه قل والله أنا أخذت هذا المقدار وهذا قيمته ولا هذا مثله فهذا طريقة أنك تخلص نفسك منه. أما بالنسبة لمن مر بحائط وهو محتاج وجوعان للشيء هذا ومر فالعلماء رحمهم الله ذكروا أن الإنسان لو مر ببستان فيه عنب أو فيه تمر وأنت محتاج إليه جوعان ما عندك شيء تأكله فأنت إذا دخلت البستان تصوت يا صاحب البستان إن كلمك أحد افرح له مو استأذن كل والله أنا محتاج وضيفا من هذا يعطيك ويجب عليه أنه يعطيك وجوب يجب عليه يعطيك إذا كنت محتاج. فإن كان أنك صوت بالبستان ولا كلمك أحد فأنت لك أنك تأكل مقدار شبعك بس ولا يجوز تأخذ معك ولا شيء ما تأخذ ولا أرطغر ولا شيء لكنك تأخذ أنت وتشبع منه فهذا لا بأس به لأنك أنت ضيف والضيف يجب أن يعطى قراء. لو أنك مريت لإنسان واستضفته ببيته يجب عليه وجوب أنه يعطيك حق الضيافة واجب عليه. فمثل هذا إذا سوت في البستان وجاء صاحبه كله والله أنا ابن سبيل وأنا عابر وأنا محتاج أنك تعطيه يجب عليه أنه يعطيك. وإذا ما أعطاك وقدرت تأخذ منه فخذ منه كله لأنك حقا في عبادة لكن من الأدب أنك تسوث له. فإذا ما وجدت أحد اذكي غير متخذ الخبنة لا تأخذ معك شيء بس كل مقدر أكلك وامش ويسر الله أمرك في المستقبل هذا جائز. أما غيره تطلع من بيتك وتروح للبستان وتأخذ منه من عنبه ولا تأخذ من تمره هذا ما يجوز لك إلا بيد منه وأنت منت المطلب أنت طالع من بيتك وحاجك عنده.
هذا سائل يقول وبعض العلماء يفسرون قوله تعالى والله على كل شيء قدير أي على كل شيء ممكن هل هذا تفسير صحيح أم لا؟
لا هذا ما هو صحيح لأنه سبق لنا السائل اللي سأل قبل كم ليلة وسأل عن قول بعض العلماء إنه على ما يشاء قدير هو بهذا المعنى. لا الله على كل شيء قدير ولا فيه تقدير ولا فيه شيء هو على إطلاقه. الله سبحانه على كل شيء قدير. ليش حين نحجر على الله نقول لا اللي يمكن هو قادر عليه اللي ما يمكن ما يقدر عليه؟ أعوذ بالله أحد يحجر على الله والله يقول على كل شيء قدير ما يجوز أنك تحجر على هذا. تطبق هذه على ما أطلقها القرآن تقول على كل شيء قدير وهو سبحانه قادر على كل شيء ولا يجوز أن نقول أنه على اللي هو يشاء قدير ولا ما يشاء ما يقدر عليه أو نقول على كل شيء قدير على كل شيء ممكن قدير عليه. لا كل شيء ممكن بجانب الله سبحانه وتعالى كل شيء ممكن وقدرته سبحانه وتعالى على كل تعلقت بكل شيء قدرته تعلقت بممكن بكل شيء ممكن كل شيء قادر عليه. لا نقول بما ممكن ولا نقول مثلا اللي هو يشاءه لا نطلق كما جاءت بالآية. ولا يجوز أنك أنت تدخل على الآية قيود من عندك أو شروط من عندك لا الله على كل شيء قدير.
هذا سائل يقول
أرجو. وأما قول بعض العلماء قدرته تعلقت بممكنه فهذا من أقوال أهل البدع. من اللي قال ممكن؟ من اللي جت هذه؟ هذا ما يجوز.
هذا سائل يقول أرجو التفصيل متى يجوز قصر الصلاة وكذلك الجمع.
نعم.
أقول أرجو التفصيل متى يجوز قصر الصلاة وكذلك الجمع.
قصر الصلاة في السفر يجوز في السفر، ترخص السفر له أحكام، منها قصر الصلاة، ومنها المسح على الخفين ثلاثة أيام بدل ما يهب للمقيم يوم وليلة، ومنها الفطر في رمضان، فهذه ومنها الجمع بين الصلاتين. فإذا كنت مسافر يجوز لك قصر الصلاة، وفي غير السفر ما يجوز قصر الصلاة. أما الجمع فقد يجوز في السفر وفي غير السفر، الجمع بخلاف القصر. القصر السنة للمسافر وغير المسافر لا. أما الجمع فهو رخصة لك أنك تفعله في السفر ولك أنك تفعله في بعض الحالات لو أنت في الحضر. فمثلا النبي كان يجمع بالمطر، إذا كان مطر جمع بين المغرب والعشاء، ولكنه يكمله ما يقصره، صلي المغرب ثلاث والعشاء أربع، لكنه يجمع بينهم من أجل رأفة بالناس أنهم ما يترددون بالمطر والوحل والمياه. هذا كذلك المريض الذي يتشك عليه الصلاة يجوز له انه يجمع بين صلاة الظهر والعصر لكن يصليها اربع، ويجمع بين صلاة المغرب والعشاء اذا كان مريض يشق عليه، لان النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته احدى نساء المؤمنات واخبرته انها تحيض وانها تستحاض غير الحيض، الحيض تترك الصلاة لكن وقت الاستحاضة تصلي، وامرها النبي ان تغتسل، وقال اذا كان يشق عليه الاغتسال لكل وقت فاغتسلي للظهر وصلي الظهر والعصر، واغتسلي للمغرب وصلي المغرب والعشاء. فأباح لها أنها تجمع الصلاتين لكن ما تقصرهن، تجمعهن وهي في الحضر من أجل الاستحاضة. فالعلماء رحمهم الله قالوا هذا إذا كان مشقة الغسل عليها، فالمريض من باب أولى، المريض اللي على فراشه ويشك عليه يقوم، يشك عليه يتوضأ ويشك، فهذا إذا توضأ للظهر صلى الظهر والعصر حتى ما يحتاج يتوضأ إلا المغرب، يتوضأ للمغرب يصلي المغرب والعشاء حتى انه مثلا ما يحتاج يتوضا وقت العشاء، يصليهم جميع ويتوضا للفجر. فالعلماء رحمه الله ذكروا هذا، فهذا هو الذي يجوز فيه قصر الصلاه في المسافر، والجمع عند الحاجه. المسافر كذلك يجمع عند الحاجه، يجمع ويقصر.
هذا سائل يقول من تكلم في المسجد كلمه الدنيا ياكل الحسنات كما ياكل النار الحطب، هل هذا حديث صحيح؟
هذا الحديث مروي ويحتج بعض العلماء لكنه مهض الى ذلك في الصحة، تكلم به بعض العلماء، بعض العلماء لا يصححه. ولكن على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كثرة الكلام بالمسجد، والمساجد ما بنيت لهذا، انما بنيت لذكر الله وللصلاة ولتلاوة القرآن والتسبيح والتهليل. كونهم يتحلقون يقول جلس تحدثون بالمسجد هذا، او كذلك لسيما اذا رفعوا اصواتهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في مسجده لما رأى رجلين يتحدثان رفع أصواتهم، أخذ الدرة عليهم وزهام بيضربهم، قالوا مين أنتم؟ قالوا خلنا من أهل الطائف. قال لو كنتم من أهل البلد لضربتكم، لكن ما دمت أنكم أجناب ما تركهم عمر لنا، لكن تهددهم ليش يرفعون أصواتهم من مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا رفع الأصوات والحديث بشيء من أمور الدنيا ما ينبغي في المساجد. المساجد معروف، النبي لما أن الأعراب يبال في المسجد وأمر الصحابة أنهم يغسلوا مكانه تالموا، وقال أنت ما تعرف المساجد وشينه؟ المساجد مبنية للصلاة ولذكر الله وتلاوة القرآن والتسبيح والتهليل، فالمساجد مبنية لهذا ولتعليم القرآن ولحنق الذكر، لأن النبي كان عليه الصلاة والسلام هكذا عملهم في مسجده، ولذلك سمى ما بين منبره وبيته قال هذا روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ورياض الجنة هي مجالس الذكر، لأنه جاء في الحديث الآخر إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا يا رسول الله ما رياض الجنة؟ قال حينك الذكر، فهذا رياض الجنة. فالروضة الشريفة اللي مسجده عليه الصلاة والسلام هي أكبر أنواع حلق الذكر، لأنه ينزل عليه الوحي فيها ويعلم الناس فيها ويحثهم فيها ويأمرهم بالجهاد ويأمرهم بالصلاة ويأمرهم بالصدقة ويأمرهم بالإحسان، فهذه أعظم شيء، ولذلك سماها روضة من رياض الجنة، ومجالس الذكر روضة من رياض الجنة. فهكذا ينبغي لمسلم مثل المساجد أن تحترم وتكون لها قيمة ويحترمها الإنسان، ويأتي لها يجعل مثل ما يفعلون بعض الناس في الحرمين، ولا سيما في حرم مكة، يجي الواحد مثلا جاب معه بزلانه وكذا ويقعد يتحدث مع ربعه ويخلي بزلانه يصلحون ويمرحون، هذا يطخه وهذا يظلمه وهذا سنعاله وهذا يضربه. آمنا بالله، أنت جاي طاعة الله ولا جاي توفي عباد الله المؤمنين؟ والله يقول الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فكثير من الناس وعياذ بالله يطلع مثلا من بيته وكأنه رايح نبحث هيك، يجي للحرم ويتحلقون ويقعدون يتحدثون ويسولفون ما كانوا بحديقة من الحدائق، وأولاده بزلانه تاركهم، هذا يوسخ وهذا يجدع الماء وهذا يوسخ بالماء وهذا يزعج الناس بصفيره وبتصويته ويطخ هذا ويقطع صلاة هذا. هذا يا أخي ما ينبغي لهذا، ينبغي للإنسان أنه يحتسب، وإذا جاء الحرم الله يجيب طاعه ويجيب عباده ولا يجيب أذية للناس، يعني هذا من الأذية. والله سبحانه وتعالى نهى عن أذية المؤمنين. النبي لما دخل رجل وهو يخطب على المنبر صلى الله عليه وسلم، رأى رجل دخل وجعل يتخطى رقاب الناس من صف لصف يدور له مكان، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: اجلس فقد آذيت وآمت، يعني آذيت الناس بتخطي رقابه ومعانيت أي تأخرت، تجي متأخر وتآذي عباد الله، تدخلت للناس وتخطى الصفوف وتآذي الناس. فقال له النبي: اجلس فقد آنيت وآذيت، تأخرت وتولي الناس مع تأخرك، ما احترمت الصلاة وجيت مبسل علشان الفضل العظيم، ومع ذلك لما جيت وقفت محلك محل ما أدركت الصف وجلست فيه تروح تآذي الناس وتخطى رقاب الناس. فالمساجد لها آداب، والمساجد لها أحكام، والمساجد لها احترامة، والمؤمنين لهم احترام، تحترم إخوانك المؤمنين لهم بالشارع، يجب عليك تحترمه. فكيف إذا كان بالمسجد محل العبادة أخذ المصحف ويترك كتاب الله ويتأمل، ولا ساجد وراكع يناجي ربه وأن تجي وتآذيه بزنانك؟ ما ينبغي للمؤمن أن يفعل هذا، ينبغي يتقى الله سبحانه وتعالى، ولا سيما في هذه الأماكن الشريفة، الأذية القليلة تكون كبيرة، أمر عظيم. فهكذا يا إخوان ينبغي التناصح بيننا، ينبغي حنا ما نفعل، وإذا رأينا من يفعل ننصحه ونقول: يا أخي أنت مهم جاي له تأذي الناس ولا جاي ندور ما عند الله، ولا بس جاي نفرجه؟ لا كذا ولا كذا، ما جيت من أجل الصلاة ولا جيت من أجل العبادة، وإنما جاي مجرد فرجه. يا أخي روح لمكان آخر، رحلة البساتين ولا رحلة الحدائق، حتى انك تسلم من الاثم. اما تجي وترأي الناس تجعل انك والله رحنا صلينا بالحرم، رايحين نصلي بالحرم ورايحين نصلي، وهو جاي يأذي الناس بزلانه وبعياله، وهو يتحدث عند الناس اللي راح والله انا اروح للحرم، انا جاي من الحرم. طيب رايح للحرم وجاي من الحرم وتآذي عباد الله وتآذي الناس. والنبي لما رأى رجل دخل مجرد ما انه تخطى الصف قال: اجلس فقد آذيت وآنيت، وسمه أذية. والله يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالمساجد لها حرمتها، والمؤمنين أعظم حرمة، أخوك المؤمن أعظم حرمة من المسجد، يتخطاه. وربما بعض الناس بنعاله يتخطى الناس، وربما ان بعض الناس يجي يوصف مكتمل ثم يحشرهم ويدخل نفسه بينهم ويآذي هذا ويآذي هذا، ما ينبغي. ان لقيت فرجة كبيرة تسعك فنعم فهذا الافضل انك تتقدم لها، واذا ما وجدت ما تروح تزحم الناس، لا تبي الصف تجي تأخر ولا بيروح بالصف الاول، هم انت آذي الناس تدف هذا وتدف هذا، هذا ما يجوز، هذه الأذية لا يجوز. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، استغفر الله واتوب اليه.